أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن جاءك لومنا لوما أورده شيخنا المحقق حفظك الله نفسه على ما ذكرنا من استناد الأفعال إلى الاختيار، وأن الاختيار إنما يصدر من النفس مباشرة وبلا واسطة، وهو اختياري بنفسه ولا يحتاج إلى اختيار آخر، فإنه بمعنى إعمال النفس قدرته في صدور النفس في صدور الفعل، ولا يحتاج إعمال القدرة إلى إعمال قدرة أخرى. أورد على هذا بوجوه تقدم جملة منها مع جوابها، بقي الوجه الأخير فذكر في هذا الوجه أن الاختيار إذا كان هو الملاك في استناد الفعل إلى الفاعل، وأنه إذا لم يكن اختيارون لم يكن الفعل اختياريا، يعني لا يكفي في اختيارية الفعل صدور الفعل عن إرادة، وعلية الإرادة للفعل إذا لم يكن كذلك بل لازمنا الالتزام بتوسط الاختيار بين الإرادة والفعل، لابد من الالتزام بهذا في الواجب إذن. فيقال إن الله سبحانه ليست إرادته علة تامة لصدور الفعل، بل لابد من توسط الاختيار بين الإرادة والفعل، والفعل يوجد باختياره. على هذا إذا كان الاختيار لا فرق بين الخالق والبشر من هذه الجهة، يعني من جهة اختيارية الفعل، وأنه لا يكفي في صدور الفعل الاختياري تعلق الإرادة به. إذا كان الأمر كذلك فيسأل أن اختيار الباري الذي هو فعله هل هو عين ذاته أو غير ذاته؟ أما عين ذاته لا يمكن، إذ يستحيل أن يكون الفعل متحدا مع الفاعل بالضرورة. الفعل والفاعل لا يتحدان، الفعل يصدر من الفاعل والفاعل هو الذي يصدر منه الفعل، فلا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر، هذا واضح. فلا بد أن يكون غير الذات، فإذا كان غير الذات إما أن يكون هذا قديما، يعني الاختيار قديم بقدم الباري، أو أنه حادث. على كلا التقديرين حيث إن الاختيار يقوم بالمختار، وهو صفة من صفات المختار وقائم به، فالاختيار قائم بذاته سبحانه. إذا التزمنا بأنه قديم فلزمنا قول الأشعري من تعدد القدماء، لأن هذا يعني اختيار صفة قديمة مغايرة للذات. وإذا قلنا بأنه حادث فمعناه أن الله سبحانه محل للحوادث، فكيف يمكن أن يكون الواجب سبحانه متصفا بصفة حادثة؟ هذا غير معقول. فجميع تقادير الاختيار غير معقول التزامه في الباري تعالى، لا يمكن أن يتحد مع الذات، فإن الفعل لا يتحد مع الفاعل، ولا يمكن أن يكون أمرا قديما، وإلا لزم الالتزام بتعدد القدماء، وأن هذه من صفة قديمة كما التزم به الأشاعرة في جميع الصفات، فقال إن صفات الله سبحانه مغايرة للذات وإنها قديمة، فقالوا بتعدد القدماء. وإن قلنا إن الاختيار أمر حادث، فحيث إنه قائم بالذات ومن صفات المختار، فلزم أن يكون سبحانه متصفا بصفة حادثة، وهذا غير معقول. الواجب تعالى وتقدس يستحيل أن يكون معرزا ومحلا للعوارض والحوادث وهذا غير معقول. وشيخنا المحقق قدس الله نفسه دقيق وجليل جدا، وما كنا نظن أن يصدر مثل هذا منه قدس الله سره، فإنه قدس سره قد فرز أن هذا فعل صادر من الله كما هو فعل يصدر من البشر. إذن كيف يمكن أن يكون الفعل الحادث موجبا لاتصافه سبحانه بصفة حادثة؟ فعل حادث، الاختيار فعل، كما في صدر كلامه بعد فرض أنه فعل حادث يقسمه بهذه التقسيمات. إذا كان الاختيار فعلا صادرا من النفس فلا بد من الالتزام بمثله في الواجب سبحانه، فلنعم نلتزم، ولكن لا نقول أنه عين الذات لأن الفعل لا يكون عين الذات، ولا نقول إنه قديم ليلزمنا الالتزام بتعدد القدماء، بل نقول إنه حادث وقائم بالذات، لكن قيام الفعل بالفاعل لا قيام الصفة بالموصول. الإيجاد كل يوم هو في شأن، الإيجاد فعل للباري سبحانه، وكل يوم يقوم به الإيجاد، بل في كل آن يصدر منه الفعل. الأفعال التي يصدر في العالم من الإماتة والإحياء والقبض والبسط والرزق والخلق وغير ذلك، صدور الحادث من القديم لا محذور فيها أبدا، وإنما الذي فيه محذور أن يكون القديم متصفا بأمر حادث، يعني يكون معرزا لأمر حادث ومحلا لأمر حادث، لكن يكون محدثا لأمرين وموجدا لأمرين، هذا أي محذور فيه. الاختيار كبقية ما يصدر من سبحانه، يعني الإيجاد بالنسبة إلى أي شيء فرز فهو فعل الباري. اختيار هذا الإيجاد مثل نفس الإيجاد، كما أن الإيجاد يصدر من الاختيار أيضا يصدر من، ولكن الإيجاد يصدر بالاختيار والاختيار يصدر بنفسه، وهذا معنى قوله عليه السلام كما قلنا إن الله خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها، يعني إيجاد الأشياء ليس بالإضطرار وبالإلجاء، وإنما هو بمشيئة الله سبحانه، ولكن إيجاد المشيئة بنفس المشيئة، فإن إعمال القدرة لا يحتاج إلى إعمال قدرة أخرى، بل هو بنفسه اختياري، فالفعل اختياري بالاختيار والاختيار اختياري بنفس ذاته. على هذا ما ذكرناه الصحيح. ومن غرائب ما صدر منه قدس الله نفسه أيضا تبعا للفلاسفة، لكن في كلامه هذا تبع الفلاسفة بعضهم، يعني في تفسيره قوله عليه السلام خلق الله الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها، فسر هذا بأن المراد بالمشيئة الوجود المنبسط، والأشياء والمراد بالأشياء الوجودات المحدودة. بيان ذلك، أولا نبين مرادهم، بيان ذلك أن الفلاسفة يعني جملة منهم المتأخرين التزموا بأن الله سبحانه كما هو واحد بالذات واحد وواحد بالصفات كذلك واحد بالفعل، واستدلوا على ذلك ببعض الآيات المباركة وما أمرنا إلا واحدة وما أمرنا إلا كلمة المثل، قالوا ان فعل الله سبحانه و واحد و هذا الكلام مبني على اصالة الوجود الذي ذهبوا اليها و قالوا ان الماهیت امر اعتباری ينتزع من الحدود و الحد امر عدمی لان الحد عبارة عن تحديد الوجود اي مقدار الوجدان و مقدار الفقدان الماهیه تنتزع من حد الوجود یعنی مقدار الذي يجده و ما لا يجده اما العدم فهو عدم فيبقى في البين الوجود اذا قطعنا النظر عن الحدود الوجوديه لا نرى الا الوجود الواحد اذا قطع النظر عن الحدود والمميزات الوجوديه لا نرى الا وجودا منبسطا في العالم من المبدا الى المنتهى كله وجود واحد وهذا الوجود الواحد يسمى بالوجود المنبسط يسمى بالفيض المقدس وعندهم يسمى بالمشيئه الفعليه فيقول قدس الله نفسه خلق الله الأشياء بالمشيئة المراد بالمشيئة هذا الوجود المنبسط فإن وجود كل شيء إنما هو بتبع هذا الوجود ولكن المشيئة وهو هذا الوجود فهو بنفسه ليس هذا موجودا بوجود آخر هكذا فسره ولذا سموه بالمشيئة الفعلية ففسره على غير ما فسرنا يعني خلق الله الأشياء بالاختيار وبالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها فسره بهذا التفسير يعني خلق الله الموجودات بالوجود المنبسط وأما الوجود المنبسط فهو موجود بنفسه هذا التفسير وإن ذكره بعض الفلاسفة أيضاً إلا أنه أولاً مناف لظهور اللفظ فإن إطلاق المشيئة وإرادة الوجود المنبسط ليس هذا إطلاقاً يوافقه الفهم العربي أو اللغة أو غير ذلك استراهن والروايات لم ترد على استراحات الفلاسفة بل وردت على طبق ما يفهمه العرف فأي معنى نفسر المشيئة بالوجود المنبسط وثانيا إن الرواية بنفسها تنافي ذلك فإن الخلق مذكور في الرواية مرتين إن الله خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها فهنا خلقين كيف يمكن أن يكون الخلقان متعلقين بشيء واحد إذا فرضنا أن المراد بالمشيئة الوجود المنبسط ليس هنا إلا خلق واحد ومخلوق واحد فمن أين يتحقق الخلقان كما هو صريح الرواية لكنه قد نزل الله نفسه في عبارته بل أسقط كلمة خلق المشيئة بنفسها الثاني فكأنه هكذا إن الله خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها مثلا فالرواية صريحة فيما نقول يعني الكل شيء وكل فعل صدر منه سبحانه إنما صدر باختياره وبمشيئته وبإعمال قدرته لكن إعمال القدرة مخلوق بنفسه من دون حاجة إلى إعمال قدرة ثانية وهذا ظاهر في كثير من الروايات أن الإرادة والمشيئة مخلوقة لم يكن الله مريدا فأراد فالمشيئة صفة حادثة لا قديمة هذا أكثر الروايات يصرح بذلك بقي هنا شيء وهو أن ما ذكرنا الذي يوافقه الوجدان يعني توسط الاختيار بين الإرادة والفعل اثبتناه بالوجدان و یوافقه ظاهر الآیات المبارکه بل صریح الآیات المبارکه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و انه لا الجاء و لا ضروره و انما الامور بید الله سبحانه و تحت قدرته و ارادته اذا شاء یفعل و ان لم یشاء لم یفعل لیس هنا اضطرار و کذلک فی العباد یدل علی ذلک مضافاً الى ما ذکرنا انا لو التزمنا بالعلیت والمعلولیه الا ما یقتضیه قوله من الشیء ما لم یجب لم یوجد لو التزمنا بهذا لازمه ان لا ینعدم شیء فی العالم ابدا اذ لو انعدم هذا الشیء لابد من ان ینعدم علته لان انتکاک العلت عن المعلول مستحيل على ما يقوله فما دامت العلة موجودة يستحيل أن يتصف المعلول بالعدم فلا بد من أن تكون العلة أيضا معدومة وهكذا وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأول فمعناه أنه لا يمكن عدم في الخارج يعني إذا وجد شيء نستكشف من وجوده ان العلة التامة قد تحققت في الخارج خب ننقل الكلام الى علة هذه العلة علة العلة علة علة العلة وهكذا الى ان ينتهي الى الارادة الذاتية التي التزموا بها وقالوا ان الارادة عين الذات فينتهي الى عين الذات فكيف يمكن ان يتصف شيء بالعدم و ايضا اذا فرضنا ان كل ما هو موجود في العالم من باب الاضطرار و ان الشيء ما لم يجب لم يوجد هل نفرض للعالم مبدا او لا نفرض اذا فرضنا انه لا مبدا معلول عن علة و ذاك عن علة اخرى و هكذا هذا عين التسلسل فبأي شيء نسبة الثانية إذا أمكنت تسلسل كيف يمكن إثبات الثانية وإذا فرزنا أنه انتهى إلى شيء يعني فرزنا شيئا مسبوقا بالعدم مرادنا من المبدأ هذا يعني سلسلة الموجودات فرزنا أن هذا الموجود فعلا معلول لشيء و ذلك معلول لشيء آخر و هو لشيء رابع و هو الخامس نفرض هنا مبدأ مسبوقا بالعدم او لا نفرض هكذا السلسلة تمضي الى ما لا نهاية له فإن مضت السلسلة الى ما لا نهاية له هذا دور مستحيل و اذا وقفت في حدين فكان مبدأ مسبوقا بالعدم خب نفرض الكلام انه قبل ذلك لماذا كان معدوما ولا نريد من القبل القبلية الزمانية بل نريد القبلية الواقعية يعني وجود مسبوق بعدم وجود حادث لم يكن لماذا لم يكن مع ان العلة التامة كانت موجودة هذا لا جواب له الا بان يقال إن صدور الأفعال منه سبحانه ليس بالاستقرار والإلجاء يعني ليس على نحو العلية وإنما هو بالاختيار والمشية فمتى ما شاء يخلق ومتى ما لم يشاء لا يخلق إذن تنتهي السلسلة وإلا لا بد من الالتزام بالتسلسل ولا بد من الالتزام بقدم العالم وكلا الأمر لا يمكن هذا تمام كلامنا في إبطال الجبر بكلا شقيه وحيث إن مفسدة القول بالجبر واضحة لذا التجع القائل بالتفريز فرارا عن ذلك بأن يلتزم بالتفريز فالتزم بأن الباري سبحانه لا دخل له في صدور الفعل أصلا وإنما أفعال العباد تصدر من العباد مستقلا وهم مفوزون في ذلك اذا شاءوا فعلوا و اذا لم يشاءوا لم يفعلوا. و هذا القول ليس في الفساد اقل درجه من القول الاول، فان القول الاول كان مستلزما لنسبه الظلم اليه سبحانه كما ذكرنا، وفي الحقيقة مستلزم لسلب القدرة، وأن كل ما يستر في الخارج لابد من أن يستر بالضرورة والإلجاء من باب ضرورة الوجود. مجرد التسمية بالإرادة كما ذكرنا هذا لا يحقق الاختيارية. القائل بالتفويض وإن لم يقع في هذا المحذور، لكن وقع في محذور آخر لعله أشد من ذلك، وهو أن يكون العبد مستقلا في الإيجاد، وهذا غير ممكن. فإن العبد غير مستقل في وجوده، في وجود نفسه، كيف يمكن أن يكون مستقلا في إيجاده؟ العبد بالنسبة إلى الله سبحانه ربط محض، وليس له استقلال بوجه من الوجود. إذا لم يكن هنا استقلال في الوجود، كيف يمكن أن يكون مستقلا في الإيجاد ويتصرف في سلطانه بغير مشيئته وإرادته؟ وبعبارة أخرى، إذا تصورنا وأمكن أن يكون موجود في الخارج مستقلا بقاء وغير محتاج الى الافاظة بقاء، وقلنا انه يكفي الافاظة حدوثا والممكن مستغن بالبقاء عن المؤثر، اذا امكن هذا امكن القول بالتفويض. يمكن ان يقال ان الله بعدما خلق الخلق وخلق الانسان فالانسان مستغن في بقائه، في حياته، في قوى، في كل شيء مستقل ولا يحتاج إلى الله سبحانه. حينئذ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعني سلطان آخر واحد عن سلطان مخلوق لسلطان آخر. و اما اذا قلنا ان هذا غير ممكن، فان الامكان مسابق للاحتياج، هو في ذاته ممكن كما أن في حدوثه كان ممكنا ومحتاجا إلى الواجب في إفاظة الوجود، كذلك في بقائه ممكن ومحتاج إلى إفاظة الوجود. لا أنه إذا وجد في الخارج يكون واجبا ثانيا، فهو دائما محتاج إلى الإفاظة في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. إذن يبطل التفويض، فلا بد من الالتزام بالأمر بين الأمرين، ونبينه إن شاء الله تعالى بما سيأتي. الحمد لله.